مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام. هي من المدن العراقية القديمة والمقدسة، تضم تربتها الزكية الإمامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام، وحكيمة بنت الجواد، وسيد نرجس، وفيه دار الإمام عليه السلام، والسرداب الذي كان يتعبد به. تزخر المدينة بالآثار العربية والإسلامية، وكانت مركزا مهما للعلوم والفنون الإسلامية منذ انتقل لها الإمام الهادي عليه السلام. فقد كانت الحاضرة العلمية التي يؤمها طلبة العلم والباحثين عن الحقيقة. تقع المدينة على الضفة الشرقية لنهر دجلة، وتبعد نحو 118 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة بغداد، وتقع على خط طول 43 درجة و45 دقيقة، وعلى خط عرض 34 درجة و35 دقيقة. يحدها من الشمال تكريت، ومن الجنوب بغداد، ومن الغرب الرمادي، ومن الشمال الغربي الموصل، ومن الجنوب الشرقي ديالى. بنيت مدينة سامراء لتكون عاصمة الإمبراطورية العباسية، وكان المكان الذي شيدت عليه المدينة مستوطنا منذ أقدم العصور. ولما انتقل المعتصم العباسي من بغداد إلى سامراء، راح يفتش عن موضع لبناء عاصمته الجديدة. فلما كان يتحرى المواضع، وصل إلى موضع يبعد عن بغداد 118 كيلومتر، فوجد فيه ديرا للمسيحيين، فأقام فيه 3 أيام ليتأكد له ملائمة المحل، فاستحسنه واستطاب هواه. وفي عام 221 قام بتخطيط مدينته التي سميت سر من رأى، وعندما تم بناؤها انتقل مع قواده وعسكره إليها. ولم يمض إلا زمن قليل حتى قصدها الناس وشيدوا فيها مبانا شاهقة وسميت بالعسكر، واشتهرت بسمراء، وهي كلمة مشتقة من سر من رأى. يوم كانت المدينة عامرة ومزدهرة، وأهم ما في سمراء مرقد الإمامين المطهرين عليهما السلام. يظن الإرهابيون والتكفيريون الذين فجروا مرقد الإمام علي بن محمد الهادي ومرقد الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام أنهم يستطيعون أن يمحوا أئمة أهل البيت عليهم السلام من ذاكرة التاريخ والضمير الإنساني، لكنهم فشلوا كما فشلوا سابقا عندما هدموا قبور البقيع في المدينة المنورة، لأن وجود أهل البيت عليهم السلام المعنوي هو أقوى بقاء وأسمى خلودا، حيث تبقى الذاكرة الحضارية متوهجة بما قدموه عليهم السلام من آثار عظيمة في الحياة الإنسانية، وسوف تبقى قبابهم شامخة مهما تعرضت لمحاولات التدمير، فهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. ولد الإمام أبو الحسن علي التقي الهادي عليه السلام في 2 رجب الحرام عام 212 للهجرة في قرية صريا من قرى المدينة، وهي قرية أسسها الإمام الكاظم عليه السلام، وتبعد عن المدينة 3 أميال. أشهر ألقابه هو النقي والهادي، ويقال له أبو الحسن الثالث، استشهد عام 254 للهجرة في مدينة سامراء على يد المعتز العباسي، ودفن في بيته، وكان عمره يوم وفاته 41 سنة. ورغم قصر عمره إلا أنه عاش حياته في نشاط دائم، فقد كان يعلم الناس ويعلم العلماء منهم، حتى ذكر أن الذين رووا عنه علومه بلغوا ما يقارب 185 راوية. عاش الإمام الهادي عليه السلام في فترة من الخلافة العباسية لها خصوصيات يتميز بها عن غيرها من الفترات، وهي زوال هيبة الخلافة، ويعود ذلك إلى سيطرة الموالي والأتراك على شؤون الحكم يديرونه كيف شاءوا، وكان للخليفة دور شكلي فقط يقتصر على الدعاء له في المساجد. تفسخ رجال البلاط نتيجة مجالس اللهو والمجون التي كان يقيمها هؤلاء الخلفاء والقواد بسبب الفراغ الذي يعانيه جهاز الخلافة. ازدياد الظلم والاستبداد المتأتي من العبث ببيت المال بسبب الإنفاق والبذخ على بطانة الخليفة والمحيطين به وعلى الدسائس والمؤامرات. تصاعد الثورات العلوية التي كانت ردة فعل للظلم والاضطهاد اللذان كانا يخيمان على المجتمع الإسلامي في تلك الفترة. وقد سجلت كتب التاريخ 18 ثورة بين الفترة من عام 269 إلى عام 270 للهجرة، وغالبا ما كانت تنتهي هذه الثورات بالفشل ويتم القضاء عليها من قبل الدولة العباسية. عصر المتوكل الإمام الهادي عليه السلام أكثر من غيره من الخلفاء، وكان المتوكل يسيء معاملة بني هاشم ويضطهدهم كثيرا، وكان يسيء الظن بهم ويتهمهم دائما، وكان وزيره عبد الله بن يحيى بن خاقان يسعى بهم لديه ويشجعه على الإساءة إليهم. وقد حاز المتوكل قصب السبق في ظلم أهل البيت عليهم السلام واضطهادهم من بين الخلفاء العباسيين، ولأجل ذلك كان الإمام الهادي عليه السلام يمارس خاصة في عصر المتوكل نشاطاته بشكل سري، ويراعي السرية التامة في مختلف أحواله مع شيعته. وفرضت على الإمام حين إقامته بسامراء رقابة شديدة، وضيق الخناق عليه من قبل الجهاز العباسي الحاكم. سادت المدارس الدينية والفكرية كالمعتزلة والأشاعرة في عصر الإمام الهادي عليه السلام، وظهرت في المجتمع الإسلامي آراء ونظريات كلامية متعددة، وأثار الجدل والبحث على قدم وساق حول مسائل كلامية مثل الجبر والتفويض وأحكامه برؤية الله وعدم ذلك وجسميته تعالى وغيرها من القضايا الأخرى. ومن هنا كان الإمام عليه السلام يواجه أسئلة ناتجة عن هذه الآراء والنظريات، وجعل انتشار هذه الآراء المنحرفة وتفشيها قيادة الشيعة فكريا من قبل الإمام عليه السلام أمرا ضروريا للغاية. ولذلك راح الإمام عليه السلام يبث بطلان الآراء والمدارس المنحرفة مثل الجبرية والمجسمة خلال مناظراته ورسائله بأدلة قاطعة وساطعة، وقدم الإسلام الحقيقي مجردا عن كل شائبة وانحراف إلى المجتمع الإسلامي. وهذا أحد مظاهر عظمة الإمام عليه السلام العلمية. ولد الإمام العسكري إمام الشيعة 11 عام 232 للهجرة، أبوه الإمام الهادي الإمام العاشر عليهما السلام. ولأن الإمام سلام الله عليه كان يقيم في سامراء مجبرا في حي يسمى بالعسكر بناء على أمر الخليفة العباسي سمي بذلك بالعسكري. أشهر ألقابه الأخرى التقي والزكي وكنيته أبو محمد. كان عمره 22 عاما عندما استشهد أبوه الكريم، كانت إمامته 6 أعوام، وعاش 28 عاما واستشهد سنة 260 للهجرة، ودفن في بيته بجوار أبيه في سامراء. عاصر الإمام عليه السلام في مدة إقامته القصيرة 3 خلفاء عباسيين، كان كل منهم أظلم من الآخر، وهم المعتز بالله، المهتدي بالله، والمعتمد بالله. المساعي العلمية في الدفاع عن الدين الإسلامي ومواجهة الشبهات والإشكاليات، إيجاد شبكة اتصالات مع الشيعة في المناطق المختلفة من خلال تنصيب الوكلاء والممثلين والمراسلات، ممارسة النشاطات السياسية السرية رغم أجواء الرعب والرقابة من قبل الحكم العباسي، توجيه رجال الشيعة وشخصيتهم البارزة سياسيا والوقوف إلى جانبهم في الأزمات، الإفادة الواسعة من العلم لاستقطاب المعاندين ورفع معنويات الشيعة، إعداد الشيعة لمرحلة غيبة ابنه الإمام 12 عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيا صفوة الهادي ويا محيي الهدى ومحكم دين المصطفى وهو دارس، فكم للعدا من نعمة قد غرستها فلم تجن إلا عكس ما أنت غارس. ولما مضى الهادي أريت معاجزا بها أرغمت شانئيك المعطس، ولما جفاك المستعين وما اكتفى بأفعاله وهو الحسود المنافس، آمنت بأن الرجس بعد ثلاثة على الرأس في قعر الجحيم لناكس. وقال المرحوم السيد محسن الأمين العاملي: أبكي وهل يشفي العليل بكائي بدرين قد غربا بسامرائي، علمين من رب البرية للورى نصبا بأعلى قبة العلياء، نجمين يهدي السالكون لربهم بهداهما في الفتنة العمياء، قد ظل من لا يهتدي بهما ومتى هداية خابط الظلماء، وهما سبيل الله حقا من يحد عنه يته في ظلمة طخياء، بعلي الهادي وبالحسن ابنه كشف الكروب ومدفع اللأواء. إن الدار التي كان الإمام الهادي عليه السلام يسكنها مع عائلته في سمراء اشتراها من دليل ابن يعقوب النصراني، وعاش فيها ودفن في وسط الدار، ثم دفن بعض رجالات الأسرة وسيداتها. وحدثت حوادث في مدينة سمراء في أيام المعتمد، وهجر الكثيرون من الناس، فبعد أن كانت مدينة سمراء من أكبر بلاد العالم وأجملها وأكثرها ازدهارا، فإذا بها انقلبت إلى مدينة مهجورة قل ساكنها وبقيت محلة العسكري مأهولة. حينما حلت سنة 328 للهجرة ولم يبق من مدينة سمراء إلا خان وبقال للمارة، وسقطت سمراء عن مركزيتها وفقدت مجالسها وبهاءها، فتعين بعض الناس في بغداد ليقوموا بسدانة تلك الروضة، فكان أولئك الأفراد يرافقون الزوار إلى سمراء ويرجعون معهم. وقام ناصر الدولة الحمداني وهو أخو سيف الدولة الحمداني ببناء قبته على القبرين الشريفين، وجعل لسمراء سورا، وجعل على مرقد الإمامين ضريحين جللهما بالستور، وبنى دورا حول دار الإمام وأسكنها جمعا. وفي سنة 337 للهجرة قام معز الدولة البويهي بعمارة المشهد الشريف، فإنه دخل سمراء وأنفق أموالا جليلة ورتب الروضة المباركة القوام والحجاب، وعين لهم رواتب وعمر القبة الشريفة. وفي سنة 368 للهجرة تم عضد الدولة البويهي بعمارة المشهد المقدس، حيث بنى الروضة الشريفة بالأخشاب من الساج ووسع الصحن الشريف، العمارة الخامسة. وفي سنة 445 للهجرة قام الأمير أرسلام البساسيري بعمارة المرقد، وأمر بعمارة عالية على مرقد الإمامين، ونصب ضريحا من خشب الساج على المرقدين. في سنة 495 للهجرة جاء الملك بدكيروق السلجوقي فجدد أبواب الروضة من أغلى أنواع الخشب، وبنى سورا للروضة المقدسة، وقام بترميم القبة والرواق والصحن. قام أحمد الناصر لدين الله العباسي في سنة 606 للهجرة فعمر القبة والمآذن وزين الروضة الشريفة. وفي سنة 640 للهجرة قام المستنصر العباسي ابن الناصر لدين الله العباسي بعمارة المشهد الشريف، وأمر بذلك السيد أحمد بن طاووس أن يتولى ذلك. وفي سنة 750 للهجرة قام أبو أويس الجلايري بخدمات جليلة وآثار عظيمة في المشهد المقدس. وفي سنة 1200 قام الأمير أحمد خان الدنبلي وهو من حكام أذربيجان بعمارة الروضة، وأمر بذلك الميرزا محمد رفيع الذي كان من أفاضل عصره، وأمره بعمارة الروضة الشريفة والسرداب والرواق والإيوان والصحن على ترتيب بناء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف، وأضاف صحنا آخر ورواقا ينتهي إلى السرداب، وبنى الروضة الشريفة بأجمل بناء وأحسن فن هندسي، وهكذا الأبواب والصندوق، وأضاف صندوقا وضريحا للسيدة نرجس، وضريحا وصندوقا للسيدة حكيمة. وفي سنة 1282 للهجرة قام الملك ناصر الدين شاه القاجري بالتعمير والتجديد، وحمل إلى الروضة أحسن أنواع الرخام الأخضر ورصعوا داخل الشباك، وكذلك الروضة والرواق والصحن، وقام بتهذيب القبة المنورة وترميم بعض جوانب الصحن. كان المشهد يزداد اتساعا ويضاف إليه إضافات حتى صارت مساحة الصحن الشريف حوالي 13,000 متر، لأن طول الصحن 112 متر وعرضه 108 أمتار وارتفاع السور 7 أمتار، وهو مفروش بالرخام الأبيض والجدران المكسوة بالرخام الأبيض حوالي 2 متر، والباقي مكسوء بالقاشي ذي الألوان البديعة. وتعتبر روضة الإمامين العسكريين عليهما السلام أوسع من جميع روضات الأئمة الطاهرين المدفونين في العراق. ويضم الضريح أيضا مقابر السيدة حكيمة خاتون شقيقة الإمام الهادي ونرجس خاتون والدة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما يضم المرقد الضخم أيضا ضريحا ثانيا فوق سرداب. وينزل الزوار على الدرج للولوج إلى السرداب الذي يحمل كتابة ترجع إلى 800 عام مضت منذ عهد الخليفة العباسي الناصر لدين الله. في صبيحة الأربعاء الموافق 23 من محرم الحرام الموافق 22 من شباط 2006، أفاق العراقيون والعالم الإسلامي على جريمة جديدة أضافها تنظيم القاعدة الإرهابي إلى لائحة جرائمه عندما أقدم على تفجير ضريح الإمام الهادي والإمام العسكري في مدينة سامراء، حيث قامت تلك الجماعات يوم الأربعاء 22 من شباط عام 2006 باقتحام حرم الإمامين العسكريين بعد أن قيدوا شرطة حماية المرقد المكونة من 5 أفراد، ثم زرعوا كميات كبيرة من المفجرات تحت القبة المباركة وقاموا بتفجيرها. وقد وقع الهجوم عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي للمدينة المقدسة، حيث تم تهديم الضريح بشكل كامل وانهارت القبة المغطاة بالذهب جراء التفجير بفارق 3 دقائق بينهما، في حين لذا المجرمون بالفرار. مضت الساعات الأولى من التفجير والعراقيون غير مصدقين ما حدث، كانت الصدمة كبيرة جدا، كان الجميع يتصور أن الأمر لا يعد أن يكون دعابة إعلامية، فمن غير المعقول أن يتجرأ أي مسلم ومهما كان مذهبه على مراقد الآئمة الأطهار عليهم السلام، وخاصة في العراق بلد الأنبياء والآئمة الطاهرين، لأن الصور التي شاهدها العراقيون بعد ساعات من التفجير أوقفتهم في ذهول وهم يشاهدون ضريح الإمامين العسكريين يتهاوى تحت ضربات إرهابيين.
يا حدارين حبك نظل على العهد وما ننفصل عنها العقيدة.